أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ألم تروا أيها المخاطبون بأبصاركم وبصائركم أن الله خلق السماوات، سخر لكم ما في السماوات والأرض، أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا تنبيه للخلق ببيان قدرة الله تعالى وشمول نعمه على خلقه، وهذا يقتضي الخوف والشكر. ألم تروا أن الله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من النجوم والرياح والأمطار، ومن الملائكة تحرسكم وتأتيكم وتكتب لكم أعمالكم، وما في الأرض من المزارع ومن المياه ومن الطرق. إذن هذا يدل على قدرة هائلة. وبعدين قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الجمهور قرأوا نعمه، وقرأ بعض السبعة نعمة: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، كلهم نعمه ونعمة، كل قراءة سبعية. وهذا أيضا يدل على يعني شمول النعم التي أعطى الله للخلق. وما دام ربنا قادر ونعمه علينا سابغة، فنخف من ربنا ونشكر نعمه حتى لا يرفع عنا ما أعطانا من النعم، ولا يبدل لنا هذه النعم عقوبات. لأن الخلق إذا لم يشكروا سلبوا النعم: لئن شكرتم ولئن كفرتم. فكفر النعم يزيلها. ألم تروا ببصائركم، لأن لم تروا يمكن هنا بصرية أو قلبية أو هما معا، تروا بقلوبكم قدرة الله، وتروا بأبصاركم السماء والأرض وما يكون فيها، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهنا يعني العلماء يتكلمون هنا وفي آية البقرة أن الأصل في الأشياء الإباحة، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا ما دام الله خلق لنا ما في السماوات والأرض، هذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذا قول. القول الثاني: الأصل في الأشياء التحريم. القول الثالث: الأصل في الأشياء التوقف، لكن هذا نظريا. أما كل مسألة ففي الدين الحكم عليها، لأنه قال: خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقالوا: إذن الأصل في الأشياء الحل، وبعضهم قال الأصل في الأشياء التحريم، وبعضهم قال: لا، لا نقول حل ولا التحريم، نتوقف حتى ننظر هل هو حلال أو حرام. لكن الأصل أن المملوك لغيرك حرام عليك لأنك لا تملكه، والأصل أن الأشياء المشاعة حلال إلا ما يضر منها، كالكلأ المرعى، الماء، الحطب الذي يوجد في الصحراء. أنت تذهب بسيارة وتذهب لمحل يبعد عن المدن مئات الكيلومترات، تجد مرعى لك أن تقطعه ولك أن ترعاه، تجد عشب، تجد ماء لك أن تنزعه، تجد أشجار لك أن تأخذها، لأنها ما هي مملوكة. ولذلك في شيء اسمه إحياء الموات. أنت تأتي لأرض ما يملكها أحد وتأحفر فيها بير وتضع فيها زراعة، شرعا أنت تتملكها. لكن قالوا هذا إذا لم يكن قريب من المدن. إذا كنت في المدن يكون هناك في مصالح، لأن المدن إذا كان شيء قريب منها يكون يحتاجه لمرعى البلد وللتفسح فيه ولما يؤخذ هكذا. أما الأصل في الموات أنه من أحياه له، والأصل في العشب من أخذه. إذن في الأشياء الأصل فيها الحل، في الأشياء الأصل فيها الحرمة. ملك الغير لا تصرف فيه إلا إذا أعطاك إياه. الأشياء هذه مشاعة ومن سبق لها. الأشياء اللي تضر، وأصل كل ما يضر المنع. أي شيء يضر يمنع، السم يضر يمنع، أعوذ بالله. بعض الأشجار سام لا يجوز أكلها ولا السواك منها، ولذلك يكره أن تستاك بشجرة لا تعرفها. لا تستاك إلا من شجرة تعلمها، حتى لا تكون من الأشجار التي فيها ما لا سموم تضره. إذن أيوة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. السماء الرياح تأتيكم في وقتها، الأمطار تأتي في وقتها، وبعدين الله تعالى يهيئ لكم أموركم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة. جمال الصورة وحسن الكلام وجمال القامة وما يتصف به الإنسان مما يظهر من مظهره من خلقه ودينه وسمته الطيب ظاهرة. السمت الطيب والخلق الطيب والصورة الطيبة وباطنة من الإيمان والتقى والعلم والمراقبة والخوف والولاء الذي يكون في القلب والبراء من المجرمين. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطن ما يعطي للعبد من التقى والعلم والاستقامة، لأن بعض الناس تراه لكن لا تعرفه، لأنك ما أخبرته، ولكنه يكون صاحب علم وعبادة وتقى وخوف، ويكون من عباد الله الصالحين. وبعض الناس ما خبرته فإذا هو نرجو الله السلام والعافية كتلة من الشر. الله يعيذنا وإياكم من الشرور. إذا خالطته غيبة ونميمة وكذب ودجل واحتيال. ولذلك الناس لا تعرف إلا بأن تسافر معه أو تجاوره أو تعامله، تبايعه وتشاريه. جربوهم بالدرهم والدينار ولا تجربوهم بالصوم والصلاة. أيوه. كم من إنسان يصلي ويصوم ولكنك إذا أخبرته بأمر آخر وجدته يعني في واد، نرجو الله السلام والعافية. لذلك أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني ما يظهر من النعم عليك من جمال الخلق وجمال الصورة والحسن وجمال الثياب والهيئة والمركب والملبس والمسكن، وما أعطاك الله في داخلك من الأخلاق والعلم والمروءة والمراقبة. ومن الناس من تبعيضية، وبعض الناس من يجادل في الله في وحدانيته وفي إرساله لرسله وفي ثبوت أسمائه وصفاته وفي اختصاصه بالعبادة وفي اختصاصه بإيجاد الكون، يجادل في ذلك بغير علم، يجادل في ما استحق الله وما أوجب على العباد نحوه بغير علم. يقول ما أرسل الرسل، بعضهم يقول لم يستوي على عرشه ولا هدى ولا على، ويجادل من غير هداية من غير سبيل حق يسلكها، ومن غير أن يكون عنده علم بالكتب السابقة يستدل بالوحي على ما يقول. إذن هو يجادل بالضلال بغير علم، يعني بغير علم وبغير هداية، ما عنده ملكة الفهم وملكة الاستنباط، ولا عنده علم آثار من علم سابقة، يعني وحي، لم يكن عنده العقل الذي به يفهم الصح من الباطل، ولم يكن عنده ملكة الاستنباط، ولم يكن عنده كتاب. إذن هو يعني يتكلم بالباطل، نرجو الله السلام والعافية والضلال. ولذلك هذا يشير إلى أن الذي يريد أن يجادل لا بد أن يكون عنده علم، وهذا العلم إما أن يكون بالوحي أو بالقياس أو بالاجتهاد أو بالملكة، ملكة الاستنباط التي يعطيها الله لبعض خلقه، لأن العلم بالصلاح ما في أحد يحفظ الدين كله أبدا، وإنما العلم هي الملكة، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. ذلك العلم أنك إذا علمت تكلمت، وإذا جهلت سكت. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا، فمن كان يهوى أن يرى متقولا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يقال إن الإمام مالك جاءته 40 مسألة من العراق، فأجاب على 6 منها، وقال في 34 لا أدري. فقالوا له جئناك من العراق، قال اخبر أهل العراق أن مالك لا يدري. هذا العلم، هذا اخبر أهل العراق أن مالك لا يدري. فلذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما سهل عليه لا أدري الله أعلم. وهذا هو العلم، العلم أنك تعلم تقول ما تعلم تسكت. لذلك الإنسان إذا كان كل ما يسأل يجيب يخاف عليه، ولا هدى ولا كتاب منير. إذن العلم يعني المعرفة، والحق يعرف بالعلم وبالهداية وبالوحي. والعلم قد يكون بالتجربة، قد يكون بالقياس، قد يكون بالاجتهاد عن من القياس، لأن كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس، وقد يكون باستنباط واستخراج المسائل. ولذلك قال العلماء إن الشريعة محصورة وأعمال الناس لا تنتهي، فوضعت الشريعة في قوالب، كلما استجد شيء نجده في الشريعة. الشريعة معجزة، ولذلك هذا الكتاب كل ما استجد شيء نجده في الشريعة. ولذلك لما حصل أول عون بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، قالوا ما لا نفعل، امرأة توفيت عن زوج وعن أختين وعن أم، زوج وأختين وأم، الزوج له بنص القرآن النصف، والأختان لهم بنص القرآن الثلثان، والأم لها بنص القرآن السدس. ما هو معقول مال فيه نصف وثلثان وفيه السدس، طيب ما لا نعمل، نتركهم يتقاتلوا؟ واحد تعطيها قل من النصف يقول والله لا أرضى، تعطيهم أقل من الثلثين يقول والله لا أرضى، الأم تعطيها أقل من السدس تقول ما أرضى، تجعل الستة كم؟ تجعل الستة سبعة، تجعل الستة ثمانية أو سبعة، ثلاثة وأربعة وواحد كم؟ ثمانية. كما قال علي، قال له أرأيت رجلا توفي ويطالب بثمانية دراهم ولم يترك إلا ستة دراهم؟ قال يعطى يوزع على الدائنين بقدرهم. قال كذلك افعل في الميراث. لذلك بعض الناس يعني لا يفهم، ولا يفهم أنه لا يفهم، فيتطاول على الأئمة ويتطاول على الشريعة لأنه ما فهم ولم يفهم أنه ما فهم. طيب هذه القضية ما لا نفعل فيها؟ هذا الشيء يقع كثير في الفقه. إذن إذا حصل مثل هذا نحن ننظر للشريعة ونلحق ما لم ينطق بما نطق به، ما نترك الناس يتقاتلوا ويتهارجون، لا بد أن نحل الأمر. ولذلك قال له عرف الأشباه، رسالة عمر لأبي موسى الأشعري، ولذلك كتاب المقاصد هذا ينبغي لطلاب العلم أن يقرأوه. أما الذي يأتي ويقول للأئمة نحن رجال وهم رجال، هم رجال علماء ونحن رجال جهال بالنسبة لهم، ذلك هؤلاء عندهم علم وعندهم ورع وعندهم تقى وعندهم صبر للمسائل. لو تقرأ في مثلا المدونة لمالك أو الأم للشافعي أو كتاب الأصل لمحمد بن الحسن أو مسائل الإمام أحمد التي كان يسأل عنها ويجيب، لو تقرأ في هذه المسائل تجد فقه الناس تحتاج له ولازم يحل. وأغلب المسائل لا نصوص فيها، لأن المذاهب أصلا لا تقال إلا للمسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. أما النصوص فهي اتباع، النصوص اتباع. الدسوقي محشي شارح خليل الدرديري فقال على مذهب الإمام مالك، قال المذهب مكان الذهاب وهو في المسائل الاجتهادية، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. النصوص اتباع. ولذلك صح عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن لا نخلط، إذا جاء النص النص يحكم على الجميع، إذا لم يأتي النص آراء الأئمة واختياراتهم واجتهاداتهم أفضل بمئات المسائل من اجتهاداتنا وآرائنا. أما إذا جاء النص يقدم النص على رأي كل أحد. إذن لازم نفرق بين المسائل التي فيها النص، فإن النص مقدم، واتفق الأئمة على أن النصوص مقدمة على الآراء، وأن الآراء لا ينظر إليها إلا إذا فقدت النصوص. فإذا لم توجد النصوص في مسائل مستجدة لنا أن نقدم آراء الأئمة والسابقين علينا، لأنهم أعلم وأحكم وأفهم. نعم. وإذا قيل لهم هؤلاء بني الفعل المجهول للعلم به، اتبعوا أمر للوجوب ما أنزل الله، اتبعوا المنزل أو الذي أنزله الله، قالوا هؤلاء الذين ختم الله عليهم، بل إضراب، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لا، أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولو كان آباءكم يتبعون الشيطان ويدعوهم إلى عذاب السعير؟ لا فائدة في ذلك. ولذلك أبو طالب لما جاءته الوفاة جاءه أبو جهل ومعه عبد الله بن أمية بن من صناديد قريش، وقال له نبي الرحمة يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال يكرر عليه، ولا زالوا يكررون عليه حتى كان آخر ما قال عياذا بالله هو على ملة عبد المطلب. الآن واحد تقول له قال الله، يقول لك عجيب، أنت أعلم من شيخي أو أنت أعلم من الإمام مالك أو الإمام أحمد أو إذا قلت لك قال الله قل لي قال الله، قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قال رسول الله، لا تقل لي قال لفلان. النص يقابل بماذا؟ والاجتهاد يقابل، كل شيء يقابل بشيء يساوي، النصوص تقابل بالنصوص. لذلك لا بد أن نتعود على قبول الحق، ولا يمكن الإنسان يقبل الحق إلا بالتعود والتمرين على أنك تقبل الحق. الإنسان الأئمة علماء لكن قد لا يبلغه الحديث. مالك بن أنس لما جاء أبو جعفر المنصور للمدينة وكان صديقا له قال له أنا أريد أن نرغم الناس على العمل بالموطأ. أول تأليف بين أيدينا في الحديث هو الموطأ. قال أنا أريد أن نرغم الناس على أن يعملوا بالموطأ. انظروا فقه مالك وإنصافه وبعد نظره. قال له لا يا أمير المؤمنين، صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، فاترك المسلمين يعملون بكل ما وصلهم من سنة نبيهم ولا تضيق على الناس. لا تفعل، اترك الناس كلها يعمل بما بلغه من الدين. انا في المدينة والصحابة تفرقوا وكل واحد منهم عنده علم ليس عندي، لما لا تضيق واسعا؟ رضي الله عنه ما اعلمه وانصفه. هذا الانصاف. لذلك الدين يكمل في الجميع، ما في واحد عنده كل الحق. انت عندك جزء من الحق، انا عندي جزء، هذا عنده جزء، لكن بالجميع يكمل الحق. فلو نتعاون على ان ناخذ كل ما عندنا من الحق ونتنازل عن كل واحد يتنازل عن ما عنده من الأخطاء لقوينا وازدهرنا. ولكن كل واحد يمسك عنده أشياء مرجوحة يمسك عليها ولا يرضى يتنازل عنها إلا من عصم الله. تجد كل الناس عندهم مسائل مرجوحة يتمسكون ويستميتون في مسكها، وهذا طبيعة البشر. لكن ينبغي أن نتعاون على ما عندنا من الحق وأن يتنازل كل واحد عن ما عنده من المسائل المرجوحة. لذلك كان الشافعي رضي الله عنه غاية في صفاء القلب. كل لما جاء لمصر نسف المذهب في الجديد في الجديد، لأنه ما له غرض. وجد أحاديث، وجد بيئة، وجد آثار، فنسف المذهب. والإمام أحمد رضي الله عن الجميع لا يجد حديث إلا وعمل به. تجد في المذهب أحيانا تجد المسألة فيها 12 قول. انظر بإنصاف في مسائل الخلاف 12 مجلد. تندر مسألة إلا وفيها أقوال. ومالك وجد يبكي في آخر حياته فقال وما يبكي؟ قال أكثرت من الرأي وتمنيت أني أضرب على كل مسألة قلتها من غير دليل سوء. وما كان يخلل أصابع رجليه إلا في آخر حياته، حتى جاءه واحد وبلغني فلان عن فلان أنه كان يخلل أصابع رجليه. فالحقيقة يعني نحن ينبغي أن نتعود على قبول الحق ممن قاله، ونتعود على أن نرفض الباطل ممن قاله، ونرفق بالمسلمين ولا نتهم نيات الناس. نقول فلان قال كذا هذا القول خطأ، أما كون أنه بطال وما هو بطال هذا من يعلمه؟ الله، لأن القلوب بيد الله، ما يعلم من في القلوب إلا الله. هل هو فعل هذا لأجل يضل الناس أو لأنه ما فهم؟ نقول هذا القول باطل بدليل كذا وكذا، وهذا القول صح بدليل كذا وكذا. أما اتهام الأشخاص هذا مشكلة، شد الريك عنه، وبالأخص إذا كان هذا في القلب والقلب لا يطلع عليه إلا الله. إذن نأخذ الناس بأقوالهم وأفعالهم، قال كذا هذا باطل، فعل كذا باطل، أما اللي في القلب من يطلع عليه؟ الله. إذن نحكم على الناس بما يستطيع أن يحكم عليهم به، لنكونوا دقيقين في التعامل مع الآخرين. ويجب علينا أن ننزل الآخرين منزلة أنفسنا، يجب علينا أن ننزل الآخرين منزلة أنفسنا. والله لا يؤمن أحدكم، هذا الحديث مخيف، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك لا تحب أن تشتم ولا أن تظلم ولا أن يشابيك ولا أن تشوه. يجب عليك أن تعامل إخوتك كما تحب أن تعامل، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. نعم، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه هي المشكلة، آبائي شيخي يعني مذهبي، لا لا، الآباء والشيوخ والمذهب إذا جاءت النصوص خلاص. ويجب علينا أن نتعود على قبول الحق، ونعلم أن العالم قد يخطي والجاهل قد يصيب، فيبقى هذا عالم عنده جزئية خطأ وهذا جاهل عنده جزئية صح، ما يضر هذا، ولا يرفع عن العالم إذا أخطأ أنه عالم، ولا يرفع الجاهل إذا أصاب في جزئية أنه يصبح عالم، لا لا، الحق يقبل والخطأ يرفض. نعم. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير عياذا بالله، لأن ترك النصوص وترك عبادة الله هذا يفعله الشيطان، وهو يدعو الناس إلى عذاب النار كما قال في عنه الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة وما فيه نار وكل كذب، أخلفتكم أنا كذبت عليكم، ولكن ما لي قوة، ما لي قوة عليكم، دعوتكم فاستجبتم لي، واحد نقول له تعالوا يأتي فلا تلوموني. والله لا عذر بعد هذا البيان، الشيطان يقول له تعالوا يجي، طيب أنا ما كان عندي قوة، كان نقول لك تعال ليش يجي، دعوتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا يقرأ علينا ونحن في الدنيا، بعدين يقول للشيطان تعال، نقول له والله لا أقبل يا أخي أعوذ بالله منك، يدعوك لتقطع رحمك ويثير في قلبك الشهوة والشبهة وأذية جيرانك وإهمال يعني الواجب والانغماس في الشهوة، وبعدين تمشي في هذا إذا مت، وكان يوم القيامة يقول لك دعوتكم فاستجبتم لي، كذبت عليك وما كان لي عليكم من سلطان. فيجب أن نحتاط من الآن يا أحبة، نحتاط من الآن. وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، ونهى النفس عن الهوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. المؤمنون في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، هذه حجبات المكاره، صام صلى بر بوالديه أكرم جيرانه كف عن الربا وعن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن احتقار المسلمين وعن رؤية الفضل على الغير وتواضع وساعد الناس وكرم غيظه، اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب. فلذلك كل شيء ينفعنا مبين في ديننا، وكل شيء يضرنا مبين في ديننا، فلا بد أن نعطي وقت لهذا الدين، الوقت الوقت الوقت، بدون الوقت كيف نعرف الواجب لنمتثل، بدون الوقت كيف نعرف الحرام فنجتنب، لا بد من إعطاء وقت للدين يا أحبتي، كما نعطي وقتا للمال والأولاد يجب أن نعطي وقتا للدين، نتعلم فروض العين، نتعلم فروض الكفاية، نتعلم لماذا نحن أضعف من الأمم، نتعلم كيف نقوى، كيف نتحد، كيف نشري العقول، كيف نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم وبالتنازل، كيف الكفار يكونوا أقوياء وأمة القرآن وأمة سيد البشر تكون بين الأمم يحجر عليها في كثير من خصوصياتها. تعرف السبب؟ ما السبب؟ يقول السبب عدم القيام بالأسباب. عدم القيام. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا. إذا نحن نريد الثمن والمثمون وهذا لا يكون، لا بد أن نبذل. لذلك لا بد أن نجتهد ونكون مراكز عملاقة ونشيعها بين المسلمين في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. اجتناب النواهي، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا. أوامر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تعاونوا على البر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أكبر مشكلة تعيشها الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000 بين المحافل. أقول أوامر معطلة، أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. نواهي منتهكة. إذن نحن ينبغي أن نتعاون على إيجاد مراكز عملاقة. نريد أن نرجع إلى مكاننا، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي. إن الله لا يغير ما بقوم بس. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وهزم أعداءنا. كيف يهزمهم؟ لأن الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال أوفوا بعهدي وفي بعهدكم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم. أمر واضح يا أحبتي. إذن كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا. أحد إذا مشى لا ينظر للحرام، إذا مشى لا يتكلم بالحرام، إذا باع لا يبيع بالنجش ولا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، إذا كان عنده جيران لا يأذيهم، إذا كان عنده من يعول يربيهم على الدين، إذا استطاع أن يكرم الناس يكرمها، إذا لم يستطع يردهم ردا جميلا. كل واحد منا يمكن أن يكون قدوة في نفسه. هذا أكبر عمل للإسلام في هذا العصر الذي تكالب أعداء الدين على الدين وعلى المسلمين، وأصبحت الأمة كما قال نبي الرحمة كالقصعة، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لا إله إلا الله، هذا إعجاز نبوي. قال من قلة، قال لا، نحن مشكلتنا الوهن. تعرف الوهم ما هو؟ حب الدنيا وكراهية الموت. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ما فيه سؤدد إلا بالنفس والمال. ذلك لا بد أن نبذل لديننا وأمتنا على قدر ما نستطيع، وما لا نستطيعه لا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآن نحن في أحوج ما نحتاج إليه القدوة الحسنة. تمشي مشية المسلم، تبيع بيع المسلم، تنام نوم المسلم، تلبس لباس المسلم، تأكل أكل المسلم، كل واحد منا يلبس الدين. فإذا فعلنا ذلك رأى غير المسلمين جمال الدين ودخلوا في دين الله أفواجا. إذن لا بد أن نجتهد لأن نتمثل هذا الدين، وأن نرفق بالناس ونكرم الطيب لأنه طيب، ونكرم البطال لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، لأنه لا ينتقم لنفسه، وكان يحرص على أصحابه، وكل واحد يرى له خاصية ويرفق بهم، ولا يقابل إساءة بالإساءة. وإذا فعل شخص ما لا ينبغي رق المنبر وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، صلوات الله وسلامه على أبي وهو وأمي، وقال لقد كان لكم في رسول الله. فالحقيقة العالم في حاجة إلى أن نبين له جمال الدين في حياتنا، وأن نكون عندنا مراكز عملاقة للترجمة. أي إنسان يطعن في الدين نرد عليه ردا بليغا ونقول له كلامك غير صحيح. فالإسلام لا يقر الظلم ولا يقر الكذب ولا يقر الجور، والإسلام دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، حتى إنه يعني حث على الحيوانات وجعل بعض الأشخاص يدخلون الجنة بسبب الحيوان، وبعض الأشخاص يدخلون النار بسبب الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته، فشكر الله لها وغفر لها. فحقوق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق المخلوقات والعدالة والرفق والإيثار هذا سبق له المسلمون، ولكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص. هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، وهؤلاء عندهم موهبة في استغلال الفرص. هم يشتروا العقول، نحن نزهد في العقول. هم يتحدون، نحن نختلف. هم يوطنوا العلم في بلادهم، نحن نطرد العلم من بلادنا. ولذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا، لأنهم قاموا بالأسباب ونحن لم نقم بالأسباب. اتحدوا، اشتروا العقول، شاعوا العدالة بينهم، يعني بذلوا في الإبداع. المسلمون الآن أي واحد عنده مؤسسة أو شيء يترخص ويخالف، يقول الله الله غفور رحيم ويغش الناس. الله غفور رحيم والله شديد العقاب. بدل منك تغش، ليش تغش؟ من غش فليس مني. واحد يكون على مكتب يجيه مراجع يقول له بكرة، ليش تقول له بكرة؟ أعمل له العمل الآن. طيب ما عملت له قل له تعال أنا عندي هذه المعاملة وهذه 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 ولا نستطيع، إيش رأيك تأتيني غدا؟ فقل لهم قولا ميسورا. أما يأتيك أخوك عنده معاملة عندك تقول له بكرة، ويأتيك من الغد بكرة وبكرة. ينبغي أن تكون عندنا مراكز للتدريب، كيف الإنسان يحب ينتج، كيف يكون عنده غريزة محبة الإنتاج، كيف تكون عندنا غريزة إكرام الآخرين، كيف يكون عندنا غريزة شهوة أن الإنسان يكون محترم، يعني يدعو له الناس ويكرموه ويكون يريد أن ينتج لأمته ولدينه. هذا يحتاج تدريب. جي الواحد يقول لك بكرة، الثاني بكرة، إيش هذا؟ أخوك وجايك ويمكن جاي من بعيد. ذلك لا بد أن نتعود على البذل وعلى التحمل وعلى التعاون وعلى التنازل وعلى الإيثار، حتى تكون الأمة في مكانتها التي هي لائقة بها، فيعجب غير المسلمين بالمسلمين فيدخل العالم في دين الله أفواجا. أما المسلم يهجر المسلم، المسلم يقتل المسلم، المسلم إذا قتل المسلم لا ربح بعد ذلك. لا يوجد شيء أكبر خسارة من أن يقتل المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس والله ما نسختها آية الفرقان، فآية الفرقان مكية وآية النساء مدنية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك. لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذن لابد أن نهتم ببعض، نهتم بأعراض بعض، نهتم بمصالح بعض. هذه أمانة. نرجو الله التوفيق.